بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله
للبخاري عن ابن عمر قال إذا بس قال
لما ذكر عمر الخطاب رضي الله عنه أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. الشرح مفردات الشرح موضوع الحديث حكم نوم الجنب. المفردات أي معاني الكلمات: إذا حرف الشرط غير جازم، وجملة توضأ جملة الشرط، فليرقد جملة الجواب اقترنت بالفاء لأن الفعل طلبي. المعنى الإجمالي: شرط النبي صلى الله عليه وسلم في جواز النوم للجنب حصول الوضوء قبله. فقه الحديث: أولا، يؤخذ من الحديث سنية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب، وهذا هو مذهب الجمهور. قال قوم بوجوب الوضوء على من أراد أن ينام أو يأكل أو يعود، وهو مذهب الظاهرية. قلت: لأن الأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصفه الصارف. أما حديث أبي إسحاق السبيعي قد ضعفه الحفاظ لأن أبا إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع، خالفه إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود، لكن ارتفعت دعوى التدليس بتصريحه بالسماع في رواية شعبة وزهير بن معاوية عنه، وارتفعت شبهة الغلط بمتابعة هشيم له في روايته عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة وصح الحديث. ومع هذا فليس بين الحديثين تعارض، بل الجمع حاصل بحمل الفعل على الأفضل والترك بيان الجواز. ولفظ حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. والتضعيف إنما هو لزيادة ولا يمس ماء. يعني أصل الحديث: وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب، وما الزيادة هذه لا تصح لأنها ضعيفة، ولا يمس ماء. والتضعيف إنما هو لزيادة ولا يمس ماء، وقد اتضح لك ثبوتها والجمع بينها إنها ثابتة، والجمع بينها وبين حديث ابن عمر. والجمع بينه وبين حديث عمر أي بأنه لا ينام الإنسان وهو جنب إلا أن يتوضأ، ويدل لصحة هذا الجمع ما ورد في صحيح ابن حبان عن عمر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء. قال الألباني رحمه الله: قلت وهو في صحيح مسلم. عن التخيير بين أن يتوضأ ولو أن ينام بدون وضوء على جنابه. ثانيا، الأمر في قوله فليرقد للإباحة، لأنه جاء بعد منع، وهكذا كل أمر جاء بعد المنع منه أن الأصل فيه الإباحة، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا. قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة أو تذكر الموت. وقوله: فإذا تطهرن فأتوهن، أي دليل على جواز جماع المرأة إذا تطهرت، أي انقطع حيضها ثم اغتسلت. وفي الحديث أيها الإخوة من الفوائد: عدم الاستحياء من السؤال عما أشكل، وإن كان مما يستحى منه غالبا. وفي الحديث فضل عمر رضي الله عنه حرصه على التفقه في الدين، وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه جميعا. ومن الفوائد أن هذا الوضوء أي عند النوم والإنسان جنب لا يرفع الجنابة، يعني لا يكفي عن الاغتسال، بل يخفف الجنابة. وأيضا من الفوائد أن نوم الجنب على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى وهي أفضلها أن يغتسل الإنسان من الجنابة ثم ينام، وهذا هو الأفضل والأكمل. ثانيا أن يتوضأ ثم ينام بعد الاغتسال، يكون على جنابة ثم يتوضأ ثم ينام بعد ذلك، هذه المرتبة الثانية. وهذه السنة. الثالث أن ينام وهو مجنب دون أن يمس ماء، وهذا مكروه كما قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. الحديث رقم 34 عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال: نعم، إذا هي رأت الماء. متفق عليه. أم سلمة بنت أبي أمية المغيرة بن المغيرة المخزومية أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها في السنة الرابعة، وقيل في السنة الثالثة بعد وفاة زوجها أبي سلمة، مات السنة 62، وقيل قبل ذلك، انظر التقريب رقم 8835. أم سليم بنت ملحان أم أنس بن مالك صحابية مشهورة، وهي زوج أبي طلحة الأنصاري، ماتت في خلافة عثمان، انظر التقريب رقم 8836. الشرح. موضوع الحديث وجوب الغسل بالاحتلام. المفردات: تقدم تعريف الحياء في حق المخلوق. أما في حق الخالق فيجب على كل مؤمن، وهذا تقدم تعريف الحياء في حق المخلوق، وهذا في صفحة 63 بأول باب المذي. أما في حق الحياء في حق الخالق فيجب على كل مؤمن الإيمان بهذه الصفة، هي صفة الحياة لله عز وجل، واعتقاد معناها الذي تقتضيه في اللغة العربية التي خاطبنا الله بها على لسان رسوله العربي، وإمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ولا تعطيل ولا تأويل. وقد انتحل قوم من جهابذة العلماء رأي أهل التأويل، يأخذوا برأيهم وجعلوه لهم مذهبا، والسبب الذي وقعهم في ذلك هو الاشتراك في اسم الصفة بين الخالق والمخلوق، صفة الحياء بين الخالق والمخلوق، ولا يلزم الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحقيقة. فمثلا إذا أثبتنا لله يدا لزم من هذا الإثبات على رأي أهل التأويل العضوية والتبعض، وإن أثبتنا له صفة الحياة مثلا لزم من هذا الإثبات الضعف والانكسار، وهو غلط فاحش. قلت إنه وصف الرب جل جلاله بصفات المخلوق حيث شبهوه تعالى بذلك، تعالى الله عن ذلك. قال الشيخ النجم رحمه الله: فحمدا لله على السلامة منه، أي من هذا الاعتقاد الفاسد ومن أمثاله. والواجب أن نعتقد كمال صفات الله عز وجل وسلامته من النقائص، كما نعتقد كمال ذاته وسلامته من النقائص. ومن لا يعلم كنها روحه، أي صفة روحه التي بين جنبيه، أولى به أن لا يعلم كنها ربه، أي صفة الله عز وجل، لأن الله تعالى أعلم بنفسه من غيره إلا ما أخبرنا الله تعالى بها بأسماء وصفاته في الكتاب والسنة. الاحتلام معروف هو إلمام الذهن بصورة يتراءها في النوم. المعنى الإجمالي: سألت أم المؤمنين أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء تنكره النساء، لذلك بسطت العذر تمهيدا، ثم سألت لتدلل على حياها من ذكر ذلك، وأنه لم يحملها على السؤال إلا قوة الإيمان خوفا من الله أن تقصر فيما يجب عليها، فتهلت، فافتى أنه لا يجب عليها الغسل إلا إذا رأت المني. في كل حديث ولن أورد ابن دقيق العيد للحياة معاني وناقشها ورجح واحدا منها، والكل باطل لما عرفت، لأن الله عز وجل لا لو أراد واحدا من هذه التأويلات لذكره بعينه، فإنه عز وجل لا يستحيل علي أن يقول مثلا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. والله لا يمتنع من ذكر الحق، ثم إن الامتناع من ذكر الشيء لا يكون مسببا عن الحياء فقط، بل يكون أيضا لأسباب أخرى، وهي الخوف أو الكبر أو العجز أو الجهل. وكل ممتنع من ذكر شيء لسبب من هذه الأسباب يسلك عليه أنه امتنع من ذكر ذلك الشيء، ويقع في أكبر مما فر منه، والله الهادي إلى سواء السبيل. ثانيا، في الحديث دليل على أن مجرد الاحتلام لا يوجب الغسل، بل لا بد من اعتبار خروج المني في الوجوب، أي في وجوب الاغتسال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق الغسل على رؤية الماء، إنما الماء من الماء كما في الحديث، كما في هذا الحديث آية: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. ثالثا، في دليل على في الحديث السابق دليل على من يرى وجوب الغسل بانتقال المني من محله الأصلي، قلت هو الظهر، لقوله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب. يقولون قال بذلك بعض الفقهاء أنه يجب الغسل إذا خرج من مكانه الأصلي، دليل على من يرى وجوب الغسل بانتقال المني من محله الأصلي إلى غيره ولو لم يخرج، لأن الوجوب مرتب على ذلك. قلت هذا خلاف الصواب والصحيح وما دل عليه الحديث، وأن الغسل لا يكون إلا إذا خرج الماء وهو المني، أما إذا لم يخرج فما كلفنا الله تعالى بالاغتسال، ولا دليل على هذا القول أيضا. رابعا، فيه أن للمرأة منيا، وأنها تحتلم، يعني حال المرأة كحال الرجل. خامسا، يؤخذ من قوله إذا رأت الماء أن المكلف يغتسل متى رأى الماء، فإن رآه بعد فرضه بعد فريضة وجب عليه إعادة وإعادة الصلاة. واغتسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه للجنابة بعد أن تعالى النهار وعاد الصبح، يصلى الصبح على جنابة وهو لا يعلم، فلما اكتشف المني عاد الصلاة. سادسا، هذا الحكم مختص بالاحتلام، أي الغسل إذا رأى الإنسان الماء، أما إذا رأى الإنسان أنه يجامع في المنام، يجامع امرأة، والمرأة رأت أنها تجامع رجل ولم يخرج مني لا منها ولا منه، فلا يجب الاغتسال. سادسا، هذا الحكم مختص بالاحتلام، أما الجماع في الظاهر يعني خارج الاحتلام الحقيقة، فقد قام الدليل على وجوب الغسل فيه بالعلاج، سواء من الرجل أو من المرأة، ولو قلت ولو لم ينزل المني من الرجل أو من المرأة، فإنه يجب عليهما جميعا في حال الجماع الحقيقي الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. متفق عليه هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله
للبخاري عن ابن عمر قال: إذا بات قال
لما ذكر عمر الخطاب رضي الله عنه أنه تصيبه الجنابة من الليل، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأ واغسل ذكرك ثم نم. الشرح مفردات الشرح موضوع الحديث حكم نوم الجنب. المفردات أي معاني الكلمات: إذا حرف الشرط غير جازم، وجملة توضأ جملة الشرط، فليرقد جملة الجواب اقترنت بالفاء لأن الفعل طلبي. المعنى الإجمالي: شرط النبي صلى الله عليه وسلم في جواز النوم للجنب حصول الوضوء قبله. فقه الحديث أولا يؤخذ من الحديث سنية الوضوء لمن أراد أن ينام وهو جنب، وهذا هو مذهب الجمهور. قال قوم بوجوب الوضوء على من أراد أن ينام أو يأكل أو يعود، وهو مذهب الظاهرية. قلت لأن الأصل في الأمر الوجوب إلا أن يصفه الصارف. أما حديث أبي إسحاق السبيعي قد ضعفه الحفاظ لأن أبا إسحاق مدلس ولم يصرح بالسماع، خالفه إبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن الأسود، لكن ارتفعت دعوى التدليس بتصريحه بالسماع في رواية شعبة وزهير بن معاوية عنه، وارتفعت شبهة الغلط بمتابعة هشيم له في روايته عن عبد الملك عن عطاء عن عائشة وصح الحديث. ومع هذا فليس بين الحديثين تعارض، بل الجمع حاصل بحمل الفعل على الأفضل والترك بيان الجواز. ولفظ حديث أبي إسحاق السبيعي عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب ولا يمس ماء. والتضعيف إنما هو لزيادة ولا يمس ماء، يعني أصلنا الحديث وكان النبي صلى الله عليه وسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب، وما الزيادة هذه لا تصح لأنها ضعيفة ولا يمس ماء. والتضعيف إنما هو لزيادة ولا يمس ماء، وقد تضح لك ثبوتها والجمع بينها إنها ثابتة، والجمع بينها وبين حديث ابن عمر ويدل والجمع بينه وبين حديث عمر أي بأنه لا ينام الإنسان وهو جنب إلا أن يتوضأ، ويدل لصحة هذا الجمع ما ورد في صحيح ابن حبان عن عمر رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينام أحدنا وهو جنب؟ قال: نعم، ويتوضأ إن شاء. قال الألباني رحمه الله: قلت وهو في صحيح مسلم، عن التخير بين أن يتوضأ ولو أن ينام بدون وضوء على جنابه. ثانيا، الأمر في قوله فليرقد للإباحة، لأنه جاء بعد منع، وهكذا كل أمر جاء بعد المنع منه أن الأصل فيه الإباحة، كقوله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة أو تذكر الموت. وقوله: فإذا تطهرن فأتوهن، أي دليل على جواز جماع المرأة إذا تطهرت، أي انقطع حيضها ثم اغتسلت. وفي الحديث أيها الإخوة من الفوائد عدم الاستحياء من السؤال عما أشكل، وإن كان مما يستحى منه غالبا. وفي الحديث فضل عمر رضي الله عنه حرصه على التفقه في الدين وغيره من الصحابة رضي الله تعالى عنه جميعا. من الفوائد أن هذا الوضوء أي عند النوم والإنسان جنب لا يرفع الجنابة، لا يكفي عن الاغتسال بل يخففها، يخفف الجنابة. وأيضا من الفوائد أن نوم الجنب على ثلاث مراتب: المرتبة الأولى وهي أفضلها أن يغتسل الإنسان من الجنابة ثم ينام، وهذا هو الأفضل والأكمل. ثانيا أن يتوضأ ثم ينام بعد الاغتسال، يكون على جنابة ثم يتوضأ ثم ينام بعد ذلك، هذه المرتبة الثانية. وهذه السنة. الثالث أن ينام وهو مجنب دون أن يمس ماء، وهذا مكروه كما قال الإمام ابن باز رحمه الله تعالى. الحديث رقم 34 عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فقال: نعم، إذا هي رأت الماء. متفق عليه. أم سلمة بنت أبي أمية المغيرة بن المغيرة المخزومية أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم، تزوجها في السنة الرابعة، وقيل في السنة الثالثة بعد وفاة زوجها أبي سلمة، مات السنة 62، وقيل قبل ذلك، انظر التقريب رقم 8835. أم سليم بنت أم إلحان، أم أنس بن مالك صحابية مشهورة، وهي زوج أبي طلحة الأنصاري، ماتت في خلافة عثمان. انظر التقريب رقم 8836. الشرح، موضوع الحديث وجوب الغسل بالاحتلام. المفردات، تقدم تعريف الحياء في حق المخلوق. أما في حق الخالق فيجب على كل مؤمن، وهذا تقدم تعريف الحياء في حق المخلوق، وهذا في صفحة 63 بأول باب المذي. أما في حق الحياء في حق الخالق فيجب على كل مؤمن الإيمان بهذه الصفة، هي صفة الحياة لله عز وجل، واعتقاد معناها الذي تقتضيه في اللغة العربية التي خاطبنا الله بها على لسان رسوله العربي، وإمرارها كما جاءت من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل. ولا تعطيل ولا تأويل. وقد انتحل قوم من جهابذة العلماء رأي أهل التأويل، يأخذوا برأيهم ويجعلوه لهم مذهبا، والسبب الذي وقعهم في ذلك هو الاشتراك في اسم الصفة بين الخالق والمخلوق، صفة الحياء بين الخالق والمخلوق، ولا يلزم الاشتراك في الاسم الاشتراك في الحقيقة. فمثلا إذا أثبتنا لله يدا لزم من هذا الإثبات على رأي أهل التأويل العضوية والتبعض، وإن أثبتنا له صفة الحياة مثلا لزم من هذا الإثبات الضعف والانكسار، وهو غلط فاحش. قلت لأنه وصف الرب جل جلاله بصفات المخلوق حيث شبهوه تعالى بذلك، تعالى الله عن ذلك. قال الشيخ النجم رحمه الله: فحمدا لله على السلامة منه، أي من هذا الاعتقاد الفاسد ومن أمثاله. والواجب أن نعتقد كمال صفات الله عز وجل وسلامته من النقائص، كما نعتقد كمال ذاته وسلامته من النقائص. ومن لا يعلم كنها روحه، أي صفة روحه التي بين جنبيه، أولى به أن لا يعلم كنها ربه، أي صفة الله عز وجل، لأن الله تعالى أعلم بنفسه من غيره إلا ما أخبرنا الله تعالى به بها بأسماء وصفاته في الكتاب والسنة. الاحتلام معروف هو إلمام الذهن بصورة يتراءها في النوم. المعنى الإجمالي، سألت أم المؤمنين أم سليم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء تنكره النساء، ذلك بسطت العذر تمهيدا، ثم سألت لتدلل على حياها من ذكر ذلك، وأنه لم يحملها على السؤال إلا قوة الإيمان خوفا من الله أن تقصر فيما يجب عليها فتهلت، فافتى أنه لا يجب عليها الغسل إلا إذا رأت المني. في كل حديث ولن أورد ابن دقيق العيد للحياة معاني وناقشها ورجح واحدا منها، والكل باطل لما عرفت، لأن الله عز وجل لو أراد واحدا من هذه التأويلات لذكره بعينه، فإنه عز وجل لا يستحيل عليه أن يقول مثلا إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم. والله لا يمتنع من ذكر الحق، ثم إن الامتناع من ذكر الشيء لا يكون مسببا عن الحياء فقط، بل يكون أيضا لأسباب أخرى، وهي الخوف أو الكبر أو العجز أو الجهل. وكل ممتنع من ذكر شيء لسبب من هذه الأسباب يسلك عليه أنه امتنع من ذكر ذلك الشيء، وقع في أكبر مما فروا منه، والله الهادي إلى سواء السبيل. ثانيا، في الحديث دليل على أن مجرد الاحتلام لا يوجب الغسل، بل لا بد من اعتبار خروج المني في الوجوب، أي في وجوب الاغتسال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم علق الغسل على رؤية الماء، إنما الماء من الماء كما في الحديث، كما في هذا الحديث: هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال: نعم، إذا رأت الماء. ثالثا، في دليل على في الحديث السابق دليل على من يرى وجوب الغسل بانتقال المني من محله الأصلي، قلت هو الظهر، قوله تعالى: يخرج من بين الصلب والترائب. يقولون قال بذلك بعض الفقهاء أنه يجب الغسل إذا خرج من مكانه الأصلي، دليل على من يرى وجوب الغسل بانتقال المني من محل الأصلي إلى غيره ولو لم يخرج، لأن الوجوب مرتب على ذلك. قلت هذا خلاف الصواب والصحيح وما دل عليه الحديث، وأن الغسل لا يكون إلا إذا خرج الماء وهو المني، أما إذا لم يخرج فما كلفنا الله تعالى بالاغتسال، ولا دليل على هذا القول أيضا. رابعا فيه أن للمرأة منيا، وأنها تحتلم، يعني حال المرأة كحال الرجل. خامسا يؤخذ من قوله إذا رأت الماء أن المكلف يغتسل متى رأى الماء، فإن رآه بعد فرضه بعد فريضة وجب عليه إعادة وإعادة الصلاة. واغتسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه للجنابة بعد أن تعالى النهار وعاد الصبح، يصلى الصبح على جنابة وهو لا يعلم، فلما اكتشف المني عاد الصلاة. سادسا هذا الحكم مختص بالاحتلام، أي الغسل إذا رأى الإنسان الماء، أما إذا رأى الإنسان أنه يجامع في المنام يجامع امرأة، والمرأة رأت أنها تجامع رجل ولم يخرج مني لا منها ولا منه، فلا يجب الاغتسال. سادسا هذا الحكم مختص بالاحتلام، أما الجماع في الظاهر يعني خارج الاحتلام الحقيقة فقد قام الدليل على وجوب الغسل فيه بالعلاج سواء من الرجل أو من المرأة، ولو قلت لو لم ينزل المني من الرجل أو من المرأة فإنه يجب عليهما جميعا في حال الجماع الحقيقي الاغتسال، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، متفق عليه هذا، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.